الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر حاء، وأنبأنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، وجعل خالد قتلا وأسرا. قال: فدفع إلى كل رجل أسيرا، حتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيرا. قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد. وقال بشر: من أصحابي أسيره. أحسن الله إليك. قال: فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنع خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال زكريا في حديثه فذكر وفي حديث بشر فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه القصة التي حصلت من خالد رضي الله عنه في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة ثابتة في الصحيح، وذلك أن النبي بعث خالد إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، فأسلموا لكنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلم، فقالوا صبأنا، لأنه كان مستقر عندهم أن الذي يخرج من دين الدين يقال صبأ، ولهذا كان قالت قريش يسمون من أسلم الصابئ، فهم يريدون أن يقول أسلم يعني خرج من دين الشرك إلى دين الإسلام، فقالوا صبأنا. وخالد رضي الله عنه لما لم يقولوا أسلمنا قتلهم على أنهم مشركين، جعل يقتلهم ويقتل بعضهم ويأسر بعضهم، فالأسارة أعطى كل واحد من الجيش شخص معه وقال هذا أسيره، ثم لما كان من الغد قال كل واحد يقتل أسيره، فقتل كل واحد أسيره إلا بن عمر ومن معه، قال لأصحابه لا يقتل أحد أسيره. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخبر النبي بخبره تبرأ من فعل خالد وقال اللهم إني أبرأ لك مما صنع خالد مرتين أو ثلاثة، والنبي ودع القتل كلهم، دفع ديتهم كلهم حتى بلغة الكلب وهي الإناء اللي يشرب فيه، دفعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قتلوا بغير حق، فالنبي جاءوا وداهم ودفع ديتهم من عنده من بيت المال، دفع دية هؤلاء الذين قتلوا ودفع لهم كل شيء حتى أوانيهم إلى غسل الكلب دفعت. هذه القصة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزل خالد لخطأه، لأنه مجتهد، وخالد أمير وقائد جيد له تأثير، ومع ذلك تبرأ من فعله ولكنه ما عزله وأبقاه للمصلحة التي، ويكفي هذا يكون النبي تبرأ منه وكذا من فعله هذا يكفي خالد تأديب في المستقبل وأبقاه قائدا. والشاهد للترجمة أن عمر رضي الله عنه رد على خالد، أن ابن عمر رد على خالد أمره بقتل الأسارى، وخالد هو قائد الجيش فهو الحاكم في هذه القضية، وابن عمر رد عليه وقال لا أقتل أسيري ولا أقتل من أسيري. هذا شاهد الترجمة، باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. فخالد هو الحاكم والأمير هو الحاكم، قضى بغير الحق يعني قتل خطأ وأمر بقتل خطأ، فرد عليه ابن عمر ولم يقتل أسيره ولم وأمر أصحابه ألا يقتل أحد منهم أسيره. دل هذا على أن الحاكم إذا قضى يرد عليه، بل إن الحاكم إذا حكم حكما حاكم الشرعي يخالف النص أو الإجماع فإنه ينقض، ينقض حكمه، ينقض حكم الحاكم إذا خالف نصا أو إجماعا. نعم.
أحسن الله إليك. باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك.
أنا ذكر قال إن معنى قوله صبعنا يعني خرجنا من دين آبائنا إلى الدين المدعو إليه، وهم أرادوا بذلك إظهار الدخول في الإسلام، فإن الكفار كانوا يقول المسلم الصابع يومئذ. لكن لما كان لفظ غير صريح في الإسلام جوز خالد قتلهم. نعم.
أحسن الله إليك. باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي سجستان. أحسن الله إليك. وهو قاضي سجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان.
نعم. هذه الترجمة في بيان الأمور التي ينبغي الحاكم أن يجتنبه في حال الحكم حتى لا تشوش عليه أمره. ذكر في هذا الحديث أنه يقال لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب قد يغير شعوره فلا يحكم بالحق. قال العلماء يقص عليه مثل ما يشوش، كان يكون في عنده جوع مفرط أو عطش مفرط أو في شدة حر أو في شدة برد، ففي هذه الأحوال لا يحكم لأنه قد يؤثر عليه ويشوش عليه أمره، فلا يحكم وهو غضبان ولا يحكم وهو في عنده جوع شديد أو عطش شديد أو في شدة الحر أو في شدة البرد أو هو يدافع الأخبثان. في هذه الحال كلها قد تشوش على الحاكم أمره فيجتنب الحكم فيها حتى يزول هذا الأمر الذي يشوش عليه، حتى يزول الغضب ويزول الجوع ويزول العطش ويزول الحر الشديد والبرد الشديد.
السلام.
نعم. الحاكم هو القاضي، الحاكم الشرعي، الحاكم هو القاضي هو الذي يحكم. نعم.
السلام الله إليك. باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين عن ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر عليه، فأبى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار. فاستوفى
حتى يرجع إلى الجدر.
أحسن الله إليك، حتى يرجع إلى الجدر فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه السعة، فيه السعة له وللأنصار. فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوفى للزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير: لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة.
وهذا القصة ثابتة في الصحيح وفي الصحيحين، في وقول الأنصاري إن كان ابن عمتك، لأن الزبير أم صفية بنت عبد المطلب وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصاري خاصم الزبير في الشرج الحرة. الشرج الحرة مسائل الماء، هذا نخيل في الحرة يمشي عليها الماء، يعني الماء اللي يأتي من بعيد سيل يمشي ويسقي النخيل الأول في الأول، يمر على الزبير ثم يمر على بعده من مرتفع، يبدأ ينحدر سيل الوادي يسقي هذه المزارع هذه. فكان الزبير هو الأعلى والأنصاري بعده جار له، فخاصم الأنصاري الزبير وقال الأنصاري: سرح الماء يمر عليه. فأبى، يعني كأنه قال انتظر أو بعض الشيء. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك، اسقي نخلك، فإذا شرب نخل أرسل الماء إلى جارك، ولا حدد له، ما قال احبس الماء إلى كذا وكذا، أمر فيه ساعة، اسقي ثم سرح الماء. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك هذا، فتلون وجه الرسول. قال: هذا يدل على أنه أنصاري صحابي في الحديث، قال بعضهم إنه منافق لكن ليس بصحيح، لأنه قال خاصمة كان شهيد بدرا، ولكن يعني ما وجد في نفسه ولا هو ولسان بشر. قال: إن كان ابن عمتك يا رسول الله. فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير وأعطاه حقه كاملا، قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر كانه جدار، قال بعضهم المراد به أصول الشجر، وقيل الجدار ما وقع حول المزرعة، الصواب أنه جدر كانه مرتفع مقدار، قال العلماء مقدار ما يغطي كعب الإنسان، يغطي رجله يغطي الكعبين. فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه لما غضبه الأنصاري. في الأول قال: اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك، يجعله يمر مرور فقط. لكن لما أبى الأنصاري ولما تكلم الأنصاري قال النبي: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فالجدر مقدار ما يغطي الكعب. فكان الزبير يسقي ويجعل الماء حتى يغطي الكعب كعب الرجل، ثم يرسله إلى جاره، أخذ حقه كاملا. في الأول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أخذها كاملا، قال: اسقي ثم سرح الماء، يعني مرور فقط. لكن لما أبى الأنصاري إلا أن يتكلم وأغضب النبي صلى الله عليه وسلم، استوفى النبي للزبير حقه وأعطاه حقه كاملا في صريح الحكم، حكم الشرع، أعطاه حقه شرعا، حقه شرعا أنه كذا، أنه يسقيه حتى تروى أصول الشجر، وهو بمقدار جدر كان هناك بمقدار ما يغطي الكعب للإنسان يوقع. وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على أن الغضب إذا كان خفيف ولا يغير شعور الإنسان فلا بأس أن يحكم القاضي، ولهذا قال: الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، يعني يكون الغضب ليس بشديد والحاكم أمين، فلا بأس أن يحكم في هذه الحالة. قل أن كان ابن عمتك، يعني لكون ابن عمتك يعني قلت له سرح يعني أرسل الماء. نعم.
أحسن الله إليك. باب حكم الحاكم في داره. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد
ابن
أحسن الله إليك ابن أبي حدرد دينا كان عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فكشف ستر حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك لهذا
ضع من دينك هذا
وأومأ إلى الشطر قال قد فعلت قال قم فاقضه.
نعم هذه القصة أيضا ثابتة في الصحيحين وهي أن كعب مالك له دين على ابن أبي حدرد فدخل المسجد فطلب كعب ابن أبي حدرد دينه فارتفعت أصواتهما فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم حجرة بابها على المسجد لها باب على المسجد يخرج منه الصلاة فلما سمع أصواتهما كشف الستر الذي على الباب فنظر إليهما فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك وأصر بيده نصف الدين بحشر بيده قال قد فعلت يا رسول الله فقال لابن أبي حدرد قم فاقضي حقه. هذا استدل به المؤلف على حكم الحاكم في داره الحاكم هو في بيته أنه لا بأس وهذا كان الناس إلى عهد قريب كان القضاة في القرى يحكمون قد يحكموا يأتي إليه خصمه في جالس على باب بيته ويحكم والناس يرضون فأحيانا يحكم في المسجد يحكم في غرفة كنا عهدنا هذا في بعض في القرى في القصيم بقى القاضي يحكم في غرفة في المسجد يأتي الخصوم في لحظات ما يطولون فإذا حكم قالوا رضينا ما في منازعات ولا خصومات ولا كان ولها كانت تكتب القضية وأحيانا يجلس في باب بيته على الباب مفتوح الباب أو فيأتون إليه ويجلسون معه ويحكم له لكن لما توسع الناس الآن وكثر الناس وكثر المزورون الآن وحصل الاختلاط اختلط المسلمين غيرهم يحتاج إلى التنظيم والترتيب والتقييد والضبط حتى تضبط الأمور وحتى لا يكون هناك مدخل للمزور فهذا استدل به المؤلف الترجمة حكم الحاكم في داره ويستدل به أيضا على الإشارة حكم الحاكم بالإشارة لا أشار قال كذا النصف ضع النصف لأصبعه ففهم الإشارة فقال كعب فعلت يعني قبلت فقال لخصمه أو لصاحبه قم فقضه فقام فقضاه وانتهت القضية. نعم نعم
كلام في الدين في المسجد في
نعم
أمور الدنيوية.
نعم
هذا أمر دنيوي هم ناقشوا
لا هذا أمر دنيوي وأمر فيه مصلحة لقضاء الدين مصلحة الآخرة. نعم
حديث اللي جاي طالب الدين النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
نعم
الصحابي اللي طالب الدين النبي صلى الله عليه وسلم
ما أدري والله ما أدري أخبر في المسجد وكذا. نعم
سأل الله إليك باب الاستعداء. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي بشر بن جعفر
ابن جعفر ولا جعفر
جعفر أحسن الله إليك
ما في ابن عن أبي بشر جعفر بن إياس
نعم عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عباد بن شرحبيل
نعم شراحيل اقرأ.
نعم أحسن الله إليك. عن عباد بن شراحيل قال: قدمت مع عمومة المدينة فدخلت حائطا من حيطانها ففركت من سنبله، فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعدي عليه، فأرسل إلي إلى الرجل فجاءوا به، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: فقال: يا رسول الله، إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمته،
ما علمته.
أحسن الله إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان جائعا، أردد عليه كساءه. وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق أو نصف وسق،
بوسق أو نصف وسق،
بوسق أو نصف وسق،
بوسق،
بوسق أو نصف وسق.
نعم. وهذا القصة استدل بها المؤلف على الاستعداء. الشاهد قال: فأتيت رسول الله أستعدي عليه، يعني أطلب منه أن يأخذ حقي منه، لأن هذا الرجل جاء كان محتاج، دخل الحائط وأخذ من السنبل ويأكل، فعلم الرجل فجاء وضربه وأخذ كساءه. فلما استعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان جائعا، أردد عليه كساءه، رد عليه كساءه ليأخذه، لأنه محتاج الآن، وكان محتاج يجب إطعامه. وأمر له بوسق، أمر قال أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق، أو أمر وسق 60 صاعا من الحبوب. كان هذا من بيت المال، قال الله أعلم، من بيت المال وليس من مال هذا الرجل، من الصدقة. نعم، تعلمه، يقول له: لا لا، لابد تستأذن وكذا بأدب، لما لا تدخل من دون استئذان؟ هذا تعليم، لابد تستأذن وتسأل عن صاحب البستان ثم تستأذن وتقول: أنا محتاج. هذا معنى. نعم، ما القصة هذه؟ ما أخوان، ما في أحد معه التعليق عليه؟ ها؟ إيش قال على القصة هذه؟ دخل أنت أن تقرأ، بس أقرأ.
نعم،
هذا خلي أقرأه قرب شوي عشان يعرفه. نعم، أقرأ أنت.
على أي
شرح؟ عندك الشرح الشيخ الأثيوبي؟
إيه نعم.
شوف الحكم على الحديث، درجة الحديث.
قال: درجته حديث عباد بن شرحبيل رضي الله عنه هذا صحيح. ثم ذكر مواضع.
نعم، أخرجه من؟
أخرجه هنا، وأخرجه أبو داود في الجهاد، وابن ماجة، وأحمد. فقط
بس. نعم، طيب، الكلام عليه. نعم، ايش قال عليه
في الفوائد؟
ايه،
قال في فوائده: منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعية الاستعداء، وهو طلب النصرة.
وهو
طلب النصرة،
النصرة. نعم، هذا الرجل طلب من النبي أن ينصر على صاحب البستان الحائط. نعم.
ومنها العذر بالجهل، لأنه صلى الله عليه وسلم سكت عما فعله الرجل من فرك السنبل، بل عنف صاحب البستان على تقصيره في حقه.
بس. طيب، الترجمة السابقة، الحديث السابق قرأه الشيخان عندك، حكم الحاكم في دار القصة.
الحديث حديث كعب بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه.
طيب، والذي قبله؟
الذي قبله أحسن الله إليك، حديث الزبير بن عوام رضي الله عنه
متفق عليه.
متفق عليه.
والذي قبله كذلك متفق عليه، لا أحكم الحكم وغضبه.
حديث أبي بكر رضي الله عنه متفق عليه.
طيب، وكذلك الحديث اللي قبله،
الذي قبله
حديث ابن قصة الأسير، كذلك قصة خالد، كذلك متفق عليه.
حديث ابن عمر يقول هذا أخرجه البخاري.
ما أخرجه مسلم،
ذكر البخاري فقط وأحمد.
طيب، نعم، سم.
ها؟ لا، يقول شرحبيل، قال ويقال شرحيل.
شراحيل ويقال شرحبيل.
نعم.
يعني في الوجهان شرحبيل وشراحيل. نعم.
أحسن الله إليك. باب صون النساء عن مجلس الحكم. أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبانا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله وأذن لي في أن أتكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك.
فرد إليك.
أحسن الله إليك. أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
نعم.
صلى الله إليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما المئة شاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
نعم. هذا قصة ثابتة في الصحيحين، وفيها أن الزاني البكر يوجد مئة جلدة ويغرب عام، وأن الثيب يرجم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جلد هذا البكر مئة وغربه عاما ورجم امرأة الرجل. وقولوا إن ابني هذا كان عسيفا للأجير، كان أجيرا عليه، كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته فالمرأة اعترفت فرجمت. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان يلاحظ الأجراء والخدمة في البيت والخدام في البيت. هذا أجير زنى بامرأته، فالخدام الآن خدامين وقائدي سائق السيارات والمزارعين والطباخين ينبغي لنا الانتباه، كثير من الناس يهمل. فالملابسات والدخول والخروج مع الخدم والخادمات هذا قد يزيل يعني الهيبة من نفوس النساء والبنات. فكانت النتيجة هنا حصلت الفاحشة، زنى بامرأته، كان الأجير عنده فزنى بامرأته. فلا بد من ملاحظة الخدم والخادمين والسائقين والسائقات والخدامين والخدامات والمزارعين والطباخين وغيرهم والأجراء، لا بد من ملاحظتهم، يكون عندهم عناية وملاحظة ويحرص على عدم الاختلاط. فهذا الرجل كان، هذا الشاب كان أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. وفيه دليل على أن البكر يجلد 100 ويغرب عام، وأما الثيب فإنه يرجم. وفيه دليل على الرجوع إلى أهل العلم، قال فسألتني أهل العلم، سأل أهل العلم. وفيه أن الحدود لا بد من إقامتها، وأن لا يفتدى بها شيء. هذا فادع حتى لا يقام على الحد 100 شاة وليدة ردت عليه. الحدود لا بد من إقامتها ولا تفتدى بمال. وفيه دليل على أن قول الإنسان على غيره لا يقبل، وقال هذا كان زنى بامرأته ولم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله، وإنما أمر أنيس أن يسألها فإن اعترفت رجمها، فرجمها بالاعتراف لا بقول الرجل إنه زنى بامرأته. قل إنه زنى بامرأته هذا قذف، لو أنكرت يمكن يجلد، قد يستحق الجلد. من قال إنه زنى قال زنى بامرأته، لو أنكرت يقال لهذا الرجل عليك أن تأتي بالرشود وإلا فالحد في ظهرك، يكون قاذف قذفها. فالنبي ما أخذ بقوله، وإنما أخذ قال لأنس إن اعترفت فرجمها فاعترف فيه. وفيه أيضا أخذ الإنسان بإقراره واعترافه. وفيه أن الحد إنما حد الزنا إنما يقام بالاعتراف أو بالشهود، بأربعة شهود يشهدون أن الميت المكحلة. قل لا أقضي أن بينكم بكتاب الله بحكم الله، بحكم الله. وفيه التوكيل في إقامة الحدود، أنا يوكل أنيس في إقامة الحد، قال فاعترفت فرجمها. نعم القصة قال خرجها صحيحين. نعم.
أحسن الله إليك. باب توجيه الحاكم إلى من أخبره أنه زنى. من أخبر أنه زنى.
نعم.
أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة قد زنت فقال ممن قالت من المقعد الذي في حائط سعد، فأرسل إليه فأتي به محمولا فوضع بين يديه فاعترف، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثكال فضربه ورحمه لزمانته وخفف عنه.
إشكال على القصة، ثبت القصة عندك.
قال أحسن الله إليك، حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنهما هذا مرسل صحيح، وقد روى
يعني
موصول
لأن أمامة بن حنيف تابعي ما هو مرفوع. نعم أيوه مرسل إيش مرسل صحيح. نعم
لكن أحسن الله إليك، هو قال أبو أمامة معدود في الصحابة لرؤيته ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول مرسل إيش مرسل صحيح.
نعم
قال إيش مرسل أول
يقول مرسل صحيح.
نعم
وقال أبو أمامة معدود في الصحابة لرؤيته ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف يكون مرسل وهو معدود في الصحابة؟ يعني مرسل صحابي يكون مرسل صحابي. نعم.
قال وقد روي موصولا عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم، وقد استوفى طرقه المصنف رحمه الله في الكبرى، وقال في آخره قال أبو عبد الرحمن أجودها حديث أبي أمامة مرسل انتهى.
يعني وهذه القصة فيها أن هذا المقعد كان مقعد زنى بهذه المرأة، وهو مقعد ما يستطيع، يمكن آتت إليه أو كذا في وقت ليس عندهم أحد تواطأ، ولا هو مقعد ما يستطيع يأتي، فأتي بهذه المرأة كان هو من حولها شكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال واعترفت بأنها زنت، قالت ممن؟ قالت من هذا المقعد. مقعد فأتي به محمولا أيضا ما يستطيع يمشي، فوضع بين النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم عليه الحد، وكأن هذا المقعد كأنه ليس بثيب، كأنه بكر، والبكر يجلد 104 عام، وهذا المقد لو جلد مات ضعيف ما يتحالف. فالنبي أتى بعذق فيه 100 شمراخ ثم ضربه بضربة واحدة، فكان هذا يقوم مقام 100 جلدة. عذق النخل، عذق النخل فيه 100 شمراخ وضربه بضربة واحدة، فكان كل واحد من الشماريخ يقوم مقام ضربة. فالإثكال عذق النخل يعني بما فيه من الشماريخ، ضرب بهذا العذق ضربة واحدة، ففي دليل على أن الزاني المقعد أو المريض الذي لا يرجى بره يضرب بعذق فيه 100 شمراخ ضربة واحدة، ويكون هذا هو الحد في حقه، لأنه لا يستطيع هذا. يكون دليل على أن الزاني المقعد أو المريض إذا كان مريض لا يرجى برؤه ويخشى عليه أنه إذا قلنا أحد مات أنه يضرب بهذا العذق أو العذق، يكون العذق في 100 شمراخ يضرب ضربة واحدة، ويكون هذا هو الحق حد في حقه. ولهذا قال فضربه ورحمه لزمانته يعني لمرضه، الزمان يعني كونه مريض زمن. نعم، هذا يعني مع زمانته ومع كذا، ومع ذلك عنده شهوة وعنده كذا، واتفق مع هذه المرأة، والشيطان يعني دعاهما ففعل بها فاحشة مع زمانته ومع مرضه وضعفه، فأقام عليه الحد بقدر ما يستطيع، وتبع عذق النخلة فيه 100 شمراخ وضرب ضربة واحدة، فصار كهذا بمثابة 100 جلدة للصحيح. نعم. ما يقام عليه الحد، أقول ما يقام عليه الحد، لا ما يقام عليه الحد، يبقى هي الآن هي التي رمت يعني اعترفت يقام على الحد باعترافها، أما هو فلا. ولهذا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أنيس إلى امرأته هذا، ما أخذ بقول الرجل إنه زنى بامرأته، ما أخذ بقوله، قال اذهب إلى فلان اعترفت فارجمها. كلام الغير ما يعتبر حكما عليه على الإنسان حتى يقر هو أو يؤتى بشهود. لا يدخل الأكبر في الأصغر الأكبر. نعم، يدخل الأكبر على الأصغر في الأكبر تداخلا، مثل طواف الوداع وطواف الإفاضة. الحاج إذا أخر طواف الإفاضة عند السفر طاف الإفاضة وكفى عن الوداع، يدخل أصغر في الأكبر. نعم. ليش؟ نعم، تحتجب منه ويبعد عن النساء. نعم.
أحسن الله إليك. باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم. باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فحضرت الصلاة، فأذن بلال وانتظر أحسن الله إليك وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتبس فأقام الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه الناس صفحوا، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما سمع تصفيحهم التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتأخر فأشار إليه أن اثبت، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يعني يديه، ثم نكص القهقرة، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تثبت؟ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما منعك أن تثبت؟ قال: ما كان الله ليري ابن أبي قحاف ما كان الله
ليرى
أحسن الله إليك ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه، ثم أقبل على الناس فقال: ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم صفحتم؟ إن ذلك للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله.
نعم، هذا القصة في الصحيحين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عوف لما وقع بينهم خصومه ونزاع يصلح بينهم، ففيه مشروعية ذهاب الحاكم والعالم إلى المتنازعين ليصلح بينهم، والله تعالى يقول: الصلح خير. وقال سبحانه: لا خير في كثير من الناس إلا من أمر بالصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإصلاح بين الناس من أفضل القربات وأجل الطاعات. ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف يصلح بينهم لما وقع بينهم خصام، وكان في محلة في المدينة بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه وقع بين حتى ترموا بالحجارة، فلما جاء وقت الصلاة أذن بلال، فلما حان وقت الصلاة جاء في القصة في بعض القصة جاء بلال إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، إن الرسول حبس وإنه حان وقت الصلاة، فهل لك أن تصلي؟ قال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي، فجعل الناس يصفحون يعني يصفقون بأيديهم كذا، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التفت برأسه، ففي دليل على أنه لا بأس بالالتفات عند الحاجة، وإلا عند غير الحاجة فهو مكروه، اختلاف من صلاة العبد. والمراد التفات بالعنق الرقبة فقط، أما التفات بالجسم إذا التفت بالجسم واستدار عن القبلة تبطل الصلاة، لكن هنا جسمه ثابت جهة القبلة إلا أنه التفت برأسه. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى مكانك، كان يريد أن يصلي خلفه، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله، في دليل العالم لا بأس مثل هذا ذكر الله حمد الله ولو في الصلاة وأنه لا يؤثر فيها، حمد الله لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي دليل على أن الإمام إذا جاء فهو مخير بين أن يتقدم ويتأخر الإمام، وبين أن يبقي الإمام من تقدم إماما. وكان هذا في الركعة الأولى. وفي قصة في تبوك في قصة عبد الرحمن العوف تأخر النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة يتوضأ صلاة الفجر في السفر في قصة تبوك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصحابة فقدموا أبا عبد الرحمن العوف يصلي بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو المغيرة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بالناس وقد صلى ركعة، فصلى النبي خلف عبد الرحمن بن عوف، فلما سلم قضى صلاة عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام المغيرة يقضي الركعة التي فاتته، ففزع الناس لذلك وقال لهم: أحسنتم وأصبتم، لم يعنهم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي خلف أحد من أمته إلا خلف عبد الرحمن بن عوف، وأما أبو بكر فإنه تأخر كان في الركعة الأولى، ففي دليل على أن في الركعة الأولى الإمام له أن يتقدم، في الركعة الثانية أو الثالث، فالأولى أن لا يتقدم لئلا يحصل خلل في عند الناس في ارتباك. وفيه دليل على أنه لا ينبغي التصفيق للرجال، وأن أنكر النبي قال ما لكم صفحتم، إن ذلك للنساء، في دليل على التصفيق من شأن النساء. فإذا ناب الإمام شيء يسبح وقولوا سبحان الله، فليقول سبحان الله، في دليل على الرجل يقول سبحان الله إذا أراد أن ينبه الإمام، والمرأة تصفح بباطن كفها اليمنى على ظهر الأخرى هكذا، بباطن كف اليمنى على ظهر اليد اليسرى، لا هكذا، هذا التنبيه
للنساء بس.
نعم، هذه المرأة، والرجل يقول سبحان الله سبحان الله. وفيها يعني فضل أبي بكر رضي الله عنه وشدة ورعه وشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى النبي أن يبقى وتأخر، وقال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يديه النبي، وفي اللفظة الأخرى ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، القصة في الصحيحين هكذا عندك. نعم
شيخنا، لو تقدم الإمام في أثناء الصلاة هل ينتظرون له المأمون؟
نعم ينتظرون، يعني إذا أتم بهم الصلاة ينتظرون ويقضي ما بقي له، ثم ينتظرون ويسلم بهم. نعم نعم.
أحسن الله إليك. باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يعني دينا، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت الأصوات، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا.
نعم، هذه القصة السابقة عادها المؤلف لاستنباط الأحكام، هناك عادها قال حكم الحاكم في داره لأنه في الدار، هنا قال إشارة الحاكم على الخصم بالصلح، يعني قال صلحا بينهما، قال يعني أسقط النصف الدين وخذ النصف، فقبل كعب كان هذا صلحا. نعم، ففيه دليل على أن الحاكم إذا أشار على أحد الخصم وقبل الخصم الصلح وقبله فإنه ينفذ. نعم نعم، قال مر بهما يعني كان كلامه يعتبر مرور، يعني ما في منافات، نسمعون كلامه. نعم.
أحسن الله إليك. باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالقاتل يقوده وولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟
مرة ثالثة، ثلاث مرات. نعم.
فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمك بإثمه وإثم صاحبك، فعفى عنه وتركه، فأنا رأيته يجر نسعته.
نعم، هذه القصة سبقت وفيها الترغيب، إشارة الحاكم على الخصم بالعفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل قتل له قتيل فجاء ولي القتيل وأخذه يجره بنسعة كأنها شيء في رقبته، خيط أو حبل يجره، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعفو عنه بالمرة، يعني بدون دية وبدون قصر؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال خذه اذهب به. فلما صرف دعاه وكرر هذا المقالة 3 مرات، في المرة الثالثة قال ما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك، وهذا كله ترغيب في العفو. فلما رأى أنه يتحمل إثمه وإثم صاحبه قال عفى عنه تركه. قال الراوي فأنا رأيته يجر نسعته، يعني الخيط أو الحبل الذي في رقبته متروك تركه، هذا ترغيب العفو. ويبوء إثمه وإثم صاحبه هذا إذا لم يتوب، لكن إذا تاب معلوم أن النصوص الأخرى بيّنها أنه إذا تاب القاتل فإنه القاتل إذا كان عمدا عدوانا تعلق بثلاث حقوق، حق لله وحق للقتيل وحق لأولى القتيل، فإذا سلم الدية لأولى القتيل سقط حقه، وإذا تاب بينه وبين الله توبة النصوح سقط حق الله، بقي حق القتيل، فإذا أدى حق الله وحق أولياء القتيل فإن الله يرضيه يوم القيامة بما يعطيه من الثواب فيسمع عنه فيسقط حق المقتول القتل، فيبوء بإثمه وإثم صاحبه، يعني إذا ما أدى الحقوق، إذا ما أدى الحقوق الثلاثة يبوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه، ما قال إلا إذا تاب، ترغيب للولي في العفو. قال المؤلف إشارة الحاكم على الخصم بالعفو، ايش قال على القصة عنه؟ سبقت هذه القصة هذه.
قال أحسن الله إليك، الحديث أخرجه مسلم وقد تقدم في القسامة سندا ومتنا ومضى شرحه مستوفى.
نعم تقدم في القسامة مرة القسامة مسلم. نعم بعد
أحسن الله إليك، قوله لولي المقتول اذهب به، هل معناه أنه هو الذي يقيم عليه القصاص؟
إيه
قوله
اذهب به يقيم، إذا أعطاه يقيم على القصاص، حتى عندنا أحيانا يجي ولي القصاص يقول تولى هذا، حتى عند اللي في قام الحدود أحيانا يجي ولي القتيل وهو ولي تولى أحيانا، إذا كان يحسن مثلا، وإذا كان لا يحسن يقيم غيره. نعم
اللي يفعلون دفع الدية فلوس كثيرة من الترغيب في العفو؟
لا هذا بس هذه ملايين، يقول أنا أعفو عنه ملايين، هذا ما
هم نتعلم
في إشكال، هذا نقول في إشكال كثير، إما أن يعفو عنه لا ما يتعسف، هذا بعضهم يقول أبي 10 ملايين 20 مليون 30 مليون وأعفو. نعم
صلى الله إليك. باب إشارة الحاكم بالرفق. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون الآية.
نعم هذه القصة سبقت، ذكر المؤلف لاستنباط الأحكام، هناك الترجمة حكم الحاكم وهو الأمين وهو غضبان، وهنا إشارة الحاكم بالرفق، هناك لأن الحكم لما أغضبه الأنصاري، وهنا إشارة بالرفق لأن قال الزبير اسقي ثم سرح الماء إلى جارك، هذا في رفق بالجار، ما قال خذ حقك كامل وخل الماء حتى يصل إلى الجدر، لا، قال سرهم، هذا في رفق، في رفق وفي مصلحة للجار. فلما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بحكمه وأعطاه حقه كاملا. فهذا في إشارة الحاكم بالرفق، يعني إذا أشار الحاكم بالرفق ثم قبل فلا بأس، وإذا طلب الخصم أن يعطى حقه كامل يعطى حقه كامل، قال لا أنا أريد حقي كامل. لكن الزبير ما قال أريد حقي كامل، ما طلب حقه كامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بالرفق. فلما تكلم الأنصاري وأغضب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حقه كاملا في صريح الحكم. نعم،
أحسن الله إليك. باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، قبل فصل الحكم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع،
إنما أنا
شفيع، أحسن الله إليك، إنما أنا شفيع. قالت فلا حاجة لي فيه.
نعم، هذه قصة ثابتة في الصحيحين، وذلك أن بريرة كانت أمة وكاتبت نفسها، يعني اشترت نفسها من أهلها بتسع أواق منجمة على تسع سنوات، كل سنة تدفع عقية، عقية 40 درهم. فثم جاءت بريرة إلى عائشة قالت يا أم المؤمنين أعينني على كتابتي، أنا علي دين الآن بشري نفسي تسع أواق. فقالت لها عائشة، وكان في ذلك عندها مال، عائشة أحيانا يكون عندها يأتي مال وأحيانا يأتي السائل ولا يوجد ولا ثمرة في بيته، لكن في ذلك فقط عندها مال. قالت إن شاء أهلك اذهبي إلى أهلك أنا صبها لهم صبا ويكون الولاء لي، الولاء يعني العصوبة. فقالت لأهلها فقالوا لا، وقول لأم المؤمنين تحسب لوجه الله تحتسب تعتقك، ولا الولاء نريده لنا، ما نعطيها الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترط لهم الولاء، هذا شرط باطل، الولاء لمن اعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من الشرط، من اعتق له الولاء، حتى ولو قال المشتري أريد الولاء البائع ما يكون له. فاعتقتها فكان الولاء لها، انتقل الولاء من أهلها إليها. فلما اعتقت بريرة صارت حرة، وزوجها إيش؟ مغيث عبد. والحرة إذا عتقت تحت العبد لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ، فطلبت الفسخ ما تريده، ففسخت منه فصار مغيث بدون امرأة. وكان مغيث يحبها كثيرا وهي تبغضه، فكان يطوف في الشوارع في سكك المدينة ودموعه تجري على لحيته يريدها وهي لا تريده. فقال للعباس يعني اعجب من بغض بريرة لمغيث وحب مغيث لبريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم هذا المغيث العبد وشفع عند بريرة، وقال يا بريرة لو رجعتي فإنه ولا أبو ولدك. وكانت فقيها، قالت أتأمرني أتشفع؟ إذا هو أمر ما أستطيع أن رد الأمر، طاع الله ورسوله، هل هو أمر؟ قال لا ما هو أمر، شفاعة. قالت لا حاجة لي. في دليل على أن الإنسان إذا لم تقبل شفاعته ما يضره، ولو كان عظيما، وأنه لا يجب قبول الشفاعة. فهذا بريرة ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ومع ذلك ما لا لم يكن لذلك تأثير. فهذه القصة استدل بها المؤلف على أي شيء؟ قال شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الخصم. هل هذا الحكم واضح من القصة؟ الشفاعة بعد الحكم، الشفاعة بعد الحكم بأن لها خيار. ها؟
قبل الحكم.
نعم.
قبل.
الشفاعة الآن.
قبل.
لا. نعم. نعم، لكن هي الآن الواقع أن الشفاعة بعد ما عتقت. الرسول شفع على متى؟ بعدما عتقت واختارت نفسها. هذا فليس قبل الحكم، بعدما عثقت شفع لها النبي صلى الله عليه وسلم ورد شفاعته، فقال شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم،
يقصد الحكم بعد ما عتقت.
نعم، هذا الحكم في الترجمة ما يعتبر يعني أخذ من القصة، لأن الشفاعة هنا بعد الحكم ليس قبل الحكم. الشفاعة وقعت متى؟ بعد الحكم ولا قبل؟ بعد الحكم، لأن لها الخيار، فاختارت نفسها فشفع لها بمراجعة زوجها المريض فلم تقبل الشفاعة.
بعد
الشفاعة،
بعد الحكم
مو قبل. ايش قال الشيخ الاثيوبي عليه، تكلم عليها
على المسألة هذه؟ ما تكلم
فيها أنه لا يجب قبول الشفاعة، فيها دليل على أنه لا يجب قبول الشفاعة. هذه بين عثقت فلم تقبل الشفاعة النبي، ولو كان أمر لقبلته. لو كان أمر، الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيرة من فقيها. شو من فقيها؟ يعني هذه الأمة فقيها، هل هو أمر ولا شفاعة؟ إن كان أمر ما استطاع رد الأمر، قال لا شفاعة، قال لا حاجة فيه، ما تريده. نعم، نعم،
الحكم قبل الانفصال.
قبل الانفصال؟ لا، سوي سوق في المدينة أو يجري في المدينة تموع تجري على خديه، هذا قبل الفصل. قبل الفصل هو ما زوجته، ما في إشكال. هي الآن هي انفصلت وراحت عنه، وهو يطوف في المدينة جموعه تجري على لحيته يريدها، هذا قبل الفصل ولا بعد الفصل؟ قبل الفصل ما تستطيع أن تذهب، خلاص زوجته.
هي
طيب خلاص، إذا ليش لا تجادلون وقبل الفصل؟ نعم،
أقصد الحكم في الفصل.
نعم،
سأل الله إليك.
تكلم عليه
ذكر نقع الفتح، قال يبكي ودموعه تسيل على لحيته، زاد في رواية يترضاها لتختاره فلم تفعل.
طيب ترضاها بعد الحكم ولا قبل الحكم؟ ها، لو قبل الحكم في ترضي لا أخوان اللي جادلون هنا في لا الأخوان اللي يقولون نقولهم قبل الحكم، لا قبل الحكم. إيه ها؟
ترجمة قبل الحكم.
قبل إيه شفاعة الحاكم الحكم. هو المؤلف دقيق الآن، لكن وش وجه أخذها منها الآن؟ وش وجه أخذ الحكم من شفاعة قبل فصل الحكم؟ ما وجه ذلك؟ وبكى يعني حين اختارت الفراق. نعم، وش تقول؟ قال الحافظ ايش؟
قال زاد في رواية يترضاها لتختاره فلم تفعل، وظاهر هذه الرواية أن سؤاله لها كان قبل الفرقة.
وظاهر ايش؟ وقال في رواية ايش؟
يترضاها لتختاره فلم تفعل.
نعم،
وظاهر هذه الرواية أن سؤاله لها كان قبل الفرقة.
وش الرواية؟ الرواية ايش؟ في رواية ايش؟ في رواية
زاد في رواية يترضاها لتختاره فلم تفعل. وظاهر هذه الرواية أن سؤاله لها كان قبل الفرقة.
ليس بظاهر، ترضاها لتختاره بعد الفراق حتى تقبل. حتى الحاكم ترضاها لتختاره بعد الفراق، لأن قبل الفراق ما في ترضي، خلاص ما لها خير، زوجها معه. إيه ترضاها حتى تختاره وترجع. قال لا اختاري، الرسول قال أنت بالخير، أنا شفت بقيتي وإيش؟ قالت لا ما أريد، فهي جعل يترضاها لتختاره. نعم، نعم.
ثم قال أحسن الله إليك، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الباب لو راجعتيه أن ذلك كان بعد الفرقة، وبه جزم ابن بطال فقال لو كان قبل الفرقة لقال لو اخترته، ويحتمل أن يكون وقع له ذلك قبل وبعد قاله في الفتح.
مرتين، بس هذا لا دليل. محتمل أن يقال والله أعلم أن الحاكم له أن يشفع قبل الحكم وبعد الحكم، يعني لأن هذه القصة فيها أنه بعد الحكم، ويقاس عليه أيضا الشفاعة بعد الحكم، يعني مثل حكم بينهم ثم بعد ذلك بعد الحكم عليهم قال هذا الحكم الآن، ولكن أنا أشير عليكم بكذا وكذا، وهذا عندي أولى من الحكم مثلا، مش المانع؟ فقالوا لا أنا نقبل ما دام تشير علينا. قال الشيخ تشير علينا بهذا؟ قال أشير عليكم. قال خلاص أجل، خلاص احنا ما نبي الحكم اللي فيه مشقة علينا وفيه أيضا إلزام، وقد يكون هناك حزازات في النفوس، أنا نريد الصلح مثلا. النساء دقيق في استنباط وفي تراجمة. نعم نعم، إيه هذا، إيه هذا قبل، هذا قبل، هذا إيه قبل، حال قبل. هذا في المدينة، في المدينة المعسر. نعم، يعني يمكن أن يقال أنه أن الحاكم قد لما فصل الحكم قال أنا أشير عليكم، أنا وإن أحكمت بينكم لكن أنا أشير عليكم بالصلح، وهذا فيه خير وفيه من المزايا كذا وكذا وكذا. فإذا جاز للحاكم أن يشفع قبل فصل الحكم فله أن يشفع أيضا بعد فصل الحكم، ويكون هذا استنباط من باب القياس، من باب القياس قاس شفاعة الحاكم قبل فصل الحكم على شفاعته بعد فصل الحكم. نعم.
أحسن الله إليك. باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وهم بحاجة إليها.
وبهم.
أحسن الله إليك، وبهم حاجة إليها. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محاضر بن الموزع
المورع.
أحسن الله إليك، بن المورع قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر، وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه، فقال اقض دينك وأنفق على عيالك.
نعم، هذا القصة في الصحيحين، فيها من الفوائد أن المعتق عن دبر يجوز بيعه إذا كان محتاجا في قضاء دين أو نفقة على عياله. وفيه الحكم الذي أخذه المؤلف في الترجمة، هو منع الحاكم أحد رعيته من إتلاف ماله وبه حاجة إليه. الحاكم له يمنع من بعض الرعية من إتلاف ماله إذا كان به حاجة. فهذا الرجل له غلام عبد ما عنده غيره، وقال هو عتيق، عتقه، بقي ما عنده شيء من المال ولا لأولاده شيء، فمنعه، النبي منعه من إتلاف ماله لأن بأولاده حاجة إليه، فباعه. والغلام العندبر هو أن يقول الشخص إذا مت فعبدي حر، هذا يقال له مدبر، والغلام مدبر، ثم مدبر لأنه يعتق دبر الحياة بعد حياته، بعد إذا ذهبت حياة المعتق عتق. ففيه دليل على أنه يجوز بيع المعتق عن دبر إذا كان محتاجا في قضاء دينه أو نفقة على عياله. نعم، قال نفس القصة في الصحيحين. نعم نعم،
أحسن الله إليك. باب القضاء في قليل المال وكثيره. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك.
نعم. والحديث صحيح في الصحيح وفي الصحيحين فيه دليل على الوعيد الشديد على من أخذ مالا من أخيه ولو كان قليلا, وأن هذا من الكبائر لأنه توعد عليه بالنار ومنعه دخول الجنة, وهذا يدل على أنهم الكبائر في الوعيد الشديد على من اقتطع حق مسلم بيمينه ولو كان شيئا يسيرا, وأنه من الكبائر. والقضيب والأراك هو السواك, شجر يؤخذ من شجر وقال له الأراك. والقضيب هو السلك من أحد أسلاكه, السلك اليسير القليل من أسلاك السواك. السواك سوى كم فيه من سلك؟ أسلاك كثيرة ولو كان شيئا يسيرا. نعم
حسن الله
حكم الترجمة القضاء في قليل المال وكثيرة, وهذا مأخوذ من قوله وإن كان قضيب من أراك, أن القاضي يحكم في القليل وفي الكثير. كان عندك تخريج قرأه الشيخان؟
قال أخرجه مسلم
فقط. طيب
أحسن الله إليك. باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وولدي ما يكفيني, أفآخذ من ماله ولا يشعر؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم هذه القصة في قصة هند زوجها أبو سفيان قائد الجيوش, قالت إن رجل شحيح يعني بخيل. هذا فيه دليل على أن المستفتي أو المطالب بحقه له أن يتكلم في حقه ولا يعتبر هذا من الغيبة لأنه مضطر إلى هذا. هو الرجل الشحيح غيبة, الغيبة محرمة لكن مستثنى هذا, استثنى من ستة أشياء منها المستفتي جاءت تستفتي أو المطالب بحقه, ومنها الإعانة في الأمر المعروف عن المنكر مستثنى, ومنها التعريف قال الأعرج والأعمى للتعريف, هذه أشياء مستثنات من هذا. فهل هند الآن مستفتية أو تطلب الحكم؟ ظاهر أنها تستفتي, قال يا رسول الله إنه رجل شحيح لا يكفيني ما يعطيني ما يكفيني وبلي, قال خذي ما يكفيك ولدك المعروف. ففيها أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف إذا كان لا يعطيها ما يكفيها. تستفتي يعني تستفتي الله تستفتي, قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذا ولها قال العلماء المستفتي له أن يتكلم من أجل الحاجة محتاجة يكون هذا مستثنى. ففيه أن المرأة لها أن تأخذ مال زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف, بالمعروف يعني متعارف عليه شرعا ما تزيد ولو لم يعلم, لها أن تأخذ مال زوجها خفية ما يكفيها ولدها بالمعروف. أما حكم الترجمة قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه, المؤلف جعله قضاء, قضاء الحاكم على الغائب هو غائب قضى عليه بأن يؤخذ من ماله. قل إذا عرفه تقيد إذا عرفه هل سليم هذا؟ هل يعني وإذا لم يعرف؟ ها؟
نعم
نعم بالمعروف قوله بالمعروف يعني القدر المعتاد من أهل العرف للزائد على قدر الحاجة. يقول الحاجة ومن لم يرى القضاء على الغائب يحمل الحديث على أنه أفتاها به وبين لها أنه حلال والفتوى غير القضاء, يعني هذا قضاء على الغائب، احتج بعضهم على قضاء الحاكم على الغائب إذا لم يأتي، فهذا غائب حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من ماله. لكن تقييد المؤلف قوله قضاء الحاكم على الغائب ممكن ماشي، هو غائب قضاءه، لكن إذا عرفه يعني حتى التقييد يعني حتى يعرف، حتى لا يكون دعوة يعني، حتى لا يكون مدعي، إنه إذا لم يعرف قد يكون دعوة، لكن فيه يعني في نظر يعني التقييد هذا إذا عرفه.
لا نحكم غيابياً
عليه. هذا المؤلف هكذا قضاء الحاكم على الغائب، لكن قيده إذا عرفه.
ممكن إذا عرف يعني مراد إذا عرف حاله.
إيه هذا الكلام، وإذا لم يعرف حاله.
لا.
ما يقضى، ما يعطى حقه.
يمكن يخشى أن تكون دعوة.
هي دعوة عليه أن يأتي بالبينة، يأتي بالبينة. هذا في نظر يعني الحكم الذي ذكره المؤلف. والمسألة خلافية، قضاء على الحاكم، قضاء على الغائب، هل يقضى أو لا يقضى؟ مسألة خلافية. ما تكلم عليه عندك الشيخ؟ إيش قال على قصة؟ قال في الصحيحين القصة.
نعم قال متفق عليه.
طيب قال وتكلم على ال على القصة، قال هل هي قضاء ولا فتوى؟
نقل يعني نقل طويلا من المغني والفتشي في اختلاف أهل العلم في القضاء على الغائب.
إيه؟
قال الموفق رحمه الله تعالى: من ادعى حقا على غائب في بلد آخر وطلب منه الحاكم سماع البينة والحكم بها عليه، فعلى الحاكم إجابته إذا كملت الشرائط. وبهذا قال شبرمة ومالك والأوزاعي والليث وسوار وأبو عبيد وإسحاق وابن المنذر. وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب، وعن أحمد مثله، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري.
نعم.
وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي ذلك عن القاسم والشعبي، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كان له خصم حاضر، إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز له، جاز الحكم عليه. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان الخصم خلاص، إذا كان حاضر، إذا كان له وكيل يقوم مقامه الوكيل، ما في إشكال، ما يصير غائب، يصير حاضر. نعم.
واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك تدري بما تقضي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فلم يجز، كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها، فلم يجز الحكم عليه. قال: ولنا أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فقضى لها ولم يكن حاضرا، ولأن هذا له بينة مسموعة عادلة، فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضرا.
وين البينة؟ ولأن هذا إيش؟
قال: ولأن هذا له بينة مسموعة عادلة.
عاجلة ولا عادلة؟
عادلة بالدال.
وين البينة؟ أنت هذا بينة عادلة، بس لأن النبي يعلم حالها يمكن. نعم. نعم. طيب.
قال: وقد وافقنا أبو حنيفة في سماع البينة، ولأن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كان حاضرا يقدم عليه إذا كان غائبا كسماع البينة. وأما حديثهم فنقول به: إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما، وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين، ويفارق الحاضر الغائب، ويفارق الحاضر الغائب، فإن البينة لا تسمع على حاضر إلا بحضرته، والغائب بخلافه. وقد ناقض أبو حنيفة أصله فقال: إذا جاءت امرأة فدعت أن لها زوجا غائبا وله مال في يد رجل وتحتاج إلى النفقة، فاعترف لها بذلك، فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة. ولو ادعى رجل على حاضر أنه اشترى من غائب ما فيه شفعة وأقام بينة بذلك، حكم له بالبيع والأخذ بالشفعة. ولو مات المدعى عليه فحضر بعض ورثته أو حضر وكيل الغائب وأقام المدعي بينة بذلك حكم له بما ادعاه. إذا ثبت هذا فإنه إن قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضوره، فإن جرح الشهود لم يحكم عليه، وإن استنظر الحاكم أجله
أجله
أحسن الله عليك، وإن استنظره الحاكم أجله ثلاثة، فإن جرحهم وإلا حكم عليه، وإن ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برئ، وإلا حلف المدعي وحكم له، وإن قدم بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بطل الحكم، وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يبطل الحكم ولم يقبله الحاكم، لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه، وإن طلب التأجيل أجل ثلاثا، فإن جرحهم وإلا نفذ الحكم، وإن ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له به بينة، وإلا حلف الآخر ونفذ الحكم. انتهى من المغني.
على كل حال المسألة خلافية، قضاء الغائب، ومن قال أن يقضى الحاكم الغائب يقول إذا جاء الغائب على حقه، إن جاء بينة وجرح الشهود تقبل. فالمسألة خلافية، وكان النسائي رحمه الله لما رأى الخلاف قال إذا عرفه، هذا تقييد حتى يخرج من الخلاف، إذا عرفه غائب، إذا عرفه خلاص يعني عارف من الحال، فإذا جاء الغائب قال أنا أعرف حالك. لكن تبقى مسألة، هل الحاكم يحكم بعلمه؟ سبق مرة الحاكم ما يحكم بعلمه، يحكم بالبينات في القاضي، ما يحكم بعلمه. فتكون السيقة إذا عرفها معناه أن الحاكم يحكم بعلمه، في إشكال، الترجمة فيها إشكال من جهة القضاء على الغائب، ومن جهة قوله كونه يحكم بعلمه، ولكن الأقرب أنه فتوى، يكون فتوى في إشكال نجاة السفتي. ها؟ إيه سو الفتوى ما في إشكال، ما في إشكال الفتوى. هذا ما في إشكال، متفق عليه، فتوى هذا متفقين عليه، ما في خلاف، حتى اللي يرون يعني القضاء يقول الفتوى ما في إشكال، هذا متفق عليه، فتوى هذه فتوى، لأن المفتي ما هو ملزم بخلاف الحاكم، المفتي يفتيه ولا يلزمه، إن شاء أخذ به وإن شاء لم أخذ به، بخلاف الحاكم فإنه ملزم. هذا الفرق بين الحكم والفتوى، الفتوى ما فيه إلزام إخبار، والحكم فيه إلزام فافترقا. فهذا الحكم الفتوى متفق عليه بين الفريقين، لكن الخلاف في القضاء. نعم.
أحسن الله إليك. باب النهي أن يقضي في قضاء بقضاءين. أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عاملا على سجستان قال كتب إلي أبو بكرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان.
يعني هذا الحكم ثابت صحيح، لا يقضي أحد من خصمين وهو غضبان، هذا سبق أنه، لكن لا يقضي في قضاء بقضائين، يعني هذا يحمل على لو صح على النهي عن القضاء في أمر واحد بقضائين بدون سبب، لا يقضي أحد في قضائين بدون سبب لو صح. أما إذا حكم على شخص أن يحلف خصمه لأنه لا بينة له ثم وجد المدعي بينة، فإن القاضي يسمع البينة ويقضي بموجبها ولو خالف قضاءه الأول، يعني تخاصم إليه اثنان، هذا يدعي أن له حق على هذا، فقال القاضي للمدعي عليك بينة؟ قال لا ما عندي بينة، قال لي أحلف خصمه، فحلف. ثم بعد مدة جاء المدعي وقال وجدت بينة، ينقض الحكم ويحكم له بالبينة، فهذا قضاء بقضين لكن وجد له سبب. مش قال عندك؟
قال الحديث بهذا السياق تفرد به المصنف وقد تقدم من رواية عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بلفظ لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وهو متفق عليه.
نعم جملة لا يقضي وهو غضبان متفق عليه، لكن يقضي في قضاءين بقضاءين هي الإشكال. نعم إشكال عليها.
لا
يقضي في قضاءين بقضاءين.
ما شرح حسن الله لي قال تقدم قال تقدم ما شرح
قال قال هذا الحكم هذا الحكم إيش اللي قرأت
قال الحديث بهذا السياق تفرد به المصنف
إيه قوله لا يعني في قوله لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين بس ولا تكلم عليه
ما تكلم على شرحه
يعني في أمر واحد يحكم بقضاءين يحكم بلزوم الدين وبسقوطه مثلا المقصود قطع النزاع على الأقل مثل ما سبق لا أنه لا يقضي في قضاء بدون سبب لكن إذا وجد سبب فلا بأس. نعم
أحسن الله إليك. باب ما يقطع القضاء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه عن زينب عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي بينكما على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار.
نعم وهذا الحديث ثابت صحيح في أن القاضي قد يقطع قطعة من النار لأحد الخصمين من الآخر لأن القاضي معذور يحكم بالبينات والإثم على الملبس الإثم على المزور المزور من زور فالإثم عليه والقاضي بريء إذا القاضي عليه نجتهد يحكم بحسب ما يظهر له من البينات ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أقطع قطعة من النار أقطع قطعة من النار وأعطيه إياه بسبب التزوير وأنا أخذ لما قضت الحق لا أخذ يعني لا يقول أنا خلاص قضى لي القاضي هذا يحل لي لا قضاء القاضي لا يحل له أن يأخذ مالا بغير حق بخصومة بين يدي الله عز وجل لكن هذا يقطع القضاء في الدنيا وإذا قال باب ما يقطع القضاء فالقضاء يقطع الخصومة في الدنيا ثنتين لكن إذا كان هنا مزور في خصومة بين يدي الله عز وجل عند الله تجتمع الخصوم. نعم قال الصحيح اتفق عليه. نعم
أحسن الله إليك. باب الألد الخصم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج حاء وأنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
نعم الألد الخصم يعني شديد الخصومة شديد الألد الخصم يعني شديد الخصومة بالباطل الألد الخصم يشهد الخصومة بالباطل هذا أبغض فيه صفات البغض لله عز وجل من الصفات. قال الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مقتهم أنفسهم والمقت هو أشد البغض وفي الحديث أبغض الحلائل الله الطلاق في ثلاث صفات البغض لله عز وجل وفيه إن الله تعالى يبغض شديد الخصومة. إشكال على التخريج عندك
قال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه.
نعم قولها ألد الخصم والبغض تكلم على البغض
البغض أحسن الله إليك
كنت تأوله. طيب.
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال قال الكرماني رحمه الله تعالى الأبغض هو الكافر فمعنى الحديث أبغض الرجال الكفار الكافر المعاند أو أبغض الرجال المخاصمين. قال الحافظ والثاني هو المعتمد وهو أعم من أن يكون كافرا
نعم.
أو مسلما
قد يكون مسلم شديد الخصومة فيكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. نعم
قال فإن كان كافرا فأفعل التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم وإن كان مسلما فسبب البغض أن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه أو يخص في حق المسلمين أو يخص في حق المسلمين بمن يخاصم في باطل ويشهد للأول حديث كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف. وورد الترغيب في ترك المخاصمة فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيب عن أبي أمامة رضي الله عنه رفعه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
يعني الجدال، أنا زعيم ببيت في ربض في وسط الجنة لمن ترك المراء الخصومة وإن كان محقا، في ترغيب في ترك الخصومة. نعم.
قال: وله شاهد عند الطبراني من حديث معاذ بن جبل.
الألد الخصم قال سيد الخصومة أو ما تكلم عنه؟
نعم، قال إلى الله الألد الخصم بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة، فسره البخاري رحمه الله تعالى بأنه الدائم الخصومة.
دائم والخصم صيغة مبالغة فعلنا. طيب بعد.
أحسن الله إليك. باب القضاء في من لم تكن له بينة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليست لواحد منهما أحسن الله إليك ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين.
نعم، هذا القصة في قضاء فيما لم تكن بينة، قضى بينهما نصفين، وهذا إذا كانت ليست بيد أحد الخصمين بل بيد ثالث لا يدعيها، لأنه يقضى بها بينهما. لكن لو كانت بيد أحدهما اختصم في دابة والدابة واحد راكب عليها، فاللي راكب عليها هذا بيده مقدم. هذا صح الحديث؟ ايش قال عليه الحديث؟ صح الحديث عندك؟
أحسن الله إليك. قال حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وقال المصنف رحمه الله تعالى في الكبرى بعد أن أخرجه ما نصه، قال أبو عبد الرحمن إسناد هذا الحديث جيد، انتهى.
من أخرجه؟ ما قال؟
قال أخرجه هنا وفي الكبرى، وأخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد، وتذكر وذكر كلاما عن تصحيحه. قال فإن قلت كيف يصح وفيه عن عنة سعيد وقتادة وهما مدلسان، قلت لم ينفرد به سعيد بل تابعه شعبة وهو لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا بسماعه. فقد أخرج الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فجعله بينهما نصفين.
طيب الكلام عليه كيف جعلها بينهما نصفين؟ تكلم عليه.
قال فقضى بها بينهما نصفين، قسمهما بينهما نصفين. قال الخطابي رحمه الله تعالى يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائه في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكن بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما، انتهى. قال القاري أو في يد ثالث غير منازع لهما.
نعم، في يد ثالث لا يدعيها، أو في يديهما جميعا، كل واحد ماسك طرف منه بس
فقط.
نعم. بعد أقرأ.
أحسن الله إليك. باب عظة الحاكم على اليمين. أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كانت جاريتان تخرزان بالطائف فخرجت إحداهما تخرزان بالطائف فخرجت إحداهما ويدها تدمى فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى، فكتبت إلى ابن عباس في ذلك، فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لدعا ناس أموال ناس ودماؤهم ودماؤهم فادعوها واتلوا عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة حتى ختم الآية فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسره
اعترفت لما واضع لما واضع الحاكم على اليمين هذا شاهد الترجمة عظة الحاكم على اليمين هذه القصة فيها أن هاتين الجاريتين إحداهما يدها فيها دم تدمى وزعمت أن صاحبتها أصابتها لأن أصابتها كانت تخرزان يعني أصابتها يعني بالعبرة اللي تخرز فيها أنكرت الأخرى أنها منها كتب ابن الملك ابن عباس يسأله فقال إن الرسول قضى أن اليمين على المدعى عليه ففيها أن اليمين على المدعى عليه ولو الناس يعطوا بدون دعوة كان كل يدعي بعض الناس أموال قوم ودماءهم لكن لابد من البينة وتلا عليه إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر لهم ولا يزكيهم ولا يعلمون حتى خدمها فاعترف فلما قرأ عليها اعترفت بأنها هي التي أصابتها فسر ابن عباس بذلك في عظة الحاكم على اليمين أن الحاكم ينبغي له أن يعظ الخصم على اليمين نعم إشكال عليه عندك تخريج
قال متفق عليه
نعم كلام على الحديث تكلم عليه
ذكر فوائده قال منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان مشروعية وعظ من تتوجه عليه اليمين بهذه الآية الكريمة ونحوها ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبة كما اتفق لهذه المرأة فقد اعترفت لما وعظوها بالآية ومنها أن في أمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية دون النظر إلى خصوص سببها فإنها كما تقدم نزلت في الأشعث بن قيس رضي الله عنه كانت بينه وبين رجل أرض فجحده إياها وقد تقدمت قصته في الأيمان والنذور ومنها أنه استدل بقوله اليمين على المدعى عليه للجمهور بحمله على عمومه في حق كل واحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا
اختلاط؟
نعم
بالطاء
نعم
سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط نعم
وعن مالك لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا
إيش بتحليفهم؟
بتحليفهم مرارا
يعني سواء بينه وبين الاختلاط يحلفه وإلا فلا نعم
قال وقريب من مذهب مالك قول الاسترخي من الشافعية إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه قال ومنها أنه استدل بقوله لدع ناس دماء ناس وأموالهم على إبطال قول المالكية في التدمية ووجه الدلالة تسويته صلى الله عليه وسلم بين الدماء والأموال وأجيب بأنهم لم
إبطال مذهب المالكية في إيش؟
قال إبطال قول المالكية في التدمية
تدمية
ووجه الدلالة تسويته صلى الله عليه وسلم بين الدماء والأموال وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعي بل للقسامة فيكون قوله ذلك لوثا يقوي جانب المدعي في بداءته بالأيمان ذكره في الفتح
طيب بعد
حسن الله إليك باب كيف يستحلف الحاكم أخبرنا سوار بن عبد الله قال حدثنا مرجوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة عن
سوار نضبط عندك سوار ولا
حسن الله إليك أخبرنا سوار بن عبد الله قال حدثنا مرجوم بن عبد العزيز
مرحوم
عندي مرجوم أحسن الله
مرحوم بن عبد العزيز
أحسن الله إليك قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري قال قال معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة يعني من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال لا والله، لا والله الذي لا إله إلا هو. قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري وكذبت بصري.
نعم، هذه الترجمة يقول كيف يستحلف الحاكم. حتى الأول حديث أبي سعيد قال أن خرج حلقة فسألهم ما أجلسهم؟ قالوا نجلس ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا. قال الله ما أجلسكم؟ استحلفهم. قال ما الله؟ قالوا الله ما جئنا إلى ذلك. فبشرهم قال أما إني لم أستحلف تهمة لكم، ولكن وإنما أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يهبكم الملائكة. في فضل الجلوس لدعاء الله وحمده والثناء عليه وتذكر نعمة الله بالإسلام على أهله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أنه رأى عيسى ثم رجل يسرق قال له أسرقت؟ قال لا والله الذي لا يعلم. قال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. لأن يعني عيسى عليه السلام تعظيمه لله عز وجل ما يظن أن أحد يسرق، فلما حلف ما ظن أن أحد يحلف بالله ويكذب، فلهذا قال آمنت بالله وكذبت بصري. يعني آمنت بالله يعني بأمره أن الحالف يصدق إذا أمكن، وكذبت بصري يعني محتمل أنه يعني كذب بصري، قد يكون هذا أخذ من مال شريك له يستحقه وظن أنه يسرق مثلا، فلما حلف به وكان راه يأخذ من مال من مال غيره، فلما حلف له قال سرق؟ قال لا والله، والله الذي لا إله إلا هو. كذب بصره واعتقد أن هذا الشخص يأخذ من مال قد يكون شريك له. إيش قال عليه؟ إيش بعده الباب اللي بعده؟ إيش
سأل الله إليك؟ كتاب الاستعاذة.
بركة. شوف الكلام على الحديث.
قال أحسن الله إليك حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
لا الحديث قبله حديث أبي سعيد.
حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال هذا أخرجه مسلم.
طيب في تكلم عليه الله الله هذه يعني الله استفهام الله يعجزكم. قالوا الله يعني الهمزة من حروف القسم، كل والله وبالله وتالله والله كل من حروف القسم. هذا أخرج مسلم فيه فضل الجلوس لدعاء الله وذكره، وفي بيان كيف يستحلف الحاكم قال الله، بيان الكيفية. والحديث الثاني هل في استحلاف؟ الحديث الثاني ما في استحلاف. قال والله الذي لا إله إلا هو. قال أسرق؟ قال لا والله الذي لا إله. هل استحلفه أو حلف من نفسه؟ ها؟ نعم. إيش قال على الحديث الأول؟ تقول في الاستحلاف، تكلم على في الاستحلاف وما تكلم عليه
في الحديث الأول.
الله يعني إيه الله هنا حرف القسم الهمزة كما علمنا.
قال في فوائده منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول للمستحلف قل الله ما فعلت كذا مثلا.
هذا الكيفية، وقل الله ما فعلت. نعم.
قال ومنها فضل الاجتماع في المسجد لأجل ذكر الله تعالى وتذكر نعمه، ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله تعالى أن هداه للإسلام وأن جعله من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فخر لا فخر بعده.
نعم. الحديث الثاني متفق عليه، رأى عيسى بن مريم رجل أسرق كلم عليه
صلى الله عليه، قال
متفق عليه،
قال متفق عليه، قال قال عيسى عليه السلام: آمنت بالله، أي بأمره، أن الحالف يصدق إذا أمكن ذلك، أو بأنه عظيم لا ينبغي حرمان من توسل باسمه إلى أمره.
هذا أخذ من السندي، آمنت بالله يعني بأمره أن الحالف يصدق إذا أمكن، آمنت بالله أن الحالف يصدق إذا أمكن أو أنه عظيم. نعم.
قال: وقال النووي: قال القاضي: ظاهر الكلام صدقت من حلف بالله تعالى وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته.
نعم.
فلعله أخذ ماله فيه حق أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، أو ظهر له من مد يده أنه أخذ شيئا فلما حلف له أسقط. نعم. ظنه ورجع عنه.
نعم، يعني قد يكون شريك، قد يكون أذن الله، قد نعم، بس ولا لكن مناسبة الترجمة، هل فيه استحلاف؟ عيسى ما استحلفه، هو قال لا والله، لا والله الذي لا إله إلا، كان جعلها بمثابة الاستحلاف.
وقال هنا
لما قال سرقت قال لا والله، كان استحلفه. نعم.
قال: في فوائده منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل لا والله الذي لا إله إلا
هو. بس حديث أبي هريرة هل فيه استحلاف؟ الحديث الثاني ما فيه، لكن جعله بمثابة الاستحلاف، لما قال سرقت قال لا والله، فكان يقول، كان يقول احلف إنك ما سرقت، قال لا والله ما سرقت، فهو بمثابة الاستحلاف، ما أشار إلى شيء من هذا.
ما ذكر شيء.
نعم. سم راه في الظاهر انه ياخذ مالا لا يستحقه، فقال سرقت، قال لا والله.